بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى. أما بعد في الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح الكتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بمدينة المنورة، والتي تكون بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
عن رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في باب القراءة في الصلاة، لأنه اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة المغرب، إذ دل على أمرين: أحدهما كون النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بقراءته، وأما الأمر الثاني فكونه يطيل في القراءة في صلاة المغرب، فلذلك ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. يقول رحمه الله عن جبير بن مطعم هو أبو محمد وقيل أبو عدي، جبير بن مطعم ابن نوفل ابن عبد مناف القرشي، أسلم بعد أن أسلم عام خيبر، وقيل أسلم عام الفتح، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام بدر، وذلك من أجل أن يهتدي أسار المشركين. ثم إنه رضي الله عنه كان من سادات قريش وأشرافها وأعيانها، وكان يحتكم إليه في الإسلام. احتكم إليه عثمان وطلحة رضي الله عنهما في قضية، فكانت له الوجاهة والشرف. توفي رضي الله عنه بالمدينة عام 59، وقيل 58، وقيل 54 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قوله سمعت هذه اللفظة تعتبر عند العلماء رحمهم الله أقوى وأعلى مراتب الرواية، وهي أن يصرح الراوي بالسماع ممن روى عنه، ولذلك يعتبر السماع شرطا من شروط صحة الرواية، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله: وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى المتصل. فإذا كان الراوي يحدث بالسماع عن الرواء فقد اتصل سنده في الرواية. فأما إذا صرح الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايته عنه بالسماع، فإن ذلك يدل على أن الصحابي لم يروي الحديث بواسطة، لأن الصحابي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على إحدى حالتين: إما يروي مباشرة أو يروي بواسطة. فإن روى مباشرة يقول سمعت، ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على مباشرته للعلم وانتفاء الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية أن يروي الصحابي عن غيره ويسقط ذلك الغير، فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحو ذلك من العبارات التي لا تدل على اتصال السماء واتصال الرؤية كرواية أصاغر الصحابة رضوان الله عنهم عن الأمور التي وقعت في بداية الإسلام كحديث عائشة رضي الله عنها في أول صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة الحديث فإن هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها بواسطة وكذلك حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة فإنه لما راجعه أبو سعيد قال رضي الله عنه كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكن حدثني أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحديث فالشاهد أن الصحابي قد يسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فلما صرح جبير فقال سمعت دل على أنه باشر السماع واطلع بنفسه وفي قول جبير سمعت دليل على مسألة فقهية وهي أن السنة في صلاة المغرب إذا قرأ الإنسان في الركعتين الأوليين منها أن يجهر في قراءته لأن جبير رضي الله عنه قال سمعت فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر القراءة في المغرب لما سمع جبير رضي الله عنه الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقوله سمعت فيه دليل على ما أجمع عليه أهل العلم رحمهم الله من أن السنة في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب أن يجهر المصلي فيها سواء كان إماما أو كان منفردا وهنا سؤال لو أن شخصا صلى المغرب فلم يجهر بقراءته سواء ترك القراءة في جميع الركعات سواء ترك الجهر في جميع الركعات التي يجهر فيها من المغرب وهما الركعتان الأوليان أو تركها في إحدى الركعتين فما حكم صلاته والجواب أنه إذا ترك الجهر في صلاته في إحدى الركعات أو في ركعة أو في الركعتين اللتين يجهر فيهما فإن صلاته صحيحة ولكن هل يسجد للسهو أو لا يسجد وجهان عند العلماء رحمهم الله فمن قال إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر بيانا للواجب وبيان الواجب واجب قال بوجوب الجهر وإذا حكم بوجوب الجهر وجب جبره عند النسيان بالسجود وقول جبير رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرواية التي اتفق عليها الشيخان لم يبين فيها متى سمع جبير رضي الله عنه هذه التلاوة لهذه السورة في المغرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن وردت هناك روايات أخرى بين فيها جبير رضي الله عنه أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم في فداء أسرى بدر فقد روى الطبراني عنه رضي الله عنه أنه لما كانت غزوة بدر وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه في الأسارى من أجل أن يفتديهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أبوك حيا فشفع فيهم لشفعناه وأبوه مطعم دخل في جواره النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ما لأبيه عليه، فقال: لو كان أبوك حيا. وفي رواية الطبراني: لو كان الشيخ حيا. لو كان الشيخ حيا فشفعنا فيه فيهم شفعنا، أي لقبلنا شفاعته ولرددنا عليه معروفة، لأن له معروف على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. قال جبير: فسمعته يقرأ بالطور أسمعه من خارج المسجد، وهذا يدل على ارتفاع صوته عليه الصلاة والسلام إلى درجة كانت تسمع فيها قراءته من خارج المسجد. وفي قوله: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: إنه سمع القراءة منه، دليل على جواز دخول الكافر إلى الحرم عند الحاجة والضرورة، ذلك أنه كان في تلك الأيام كافرا. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع كفره لمكان الحاجة، وقد كانت الرسل تأتي خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر كأبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عن الجميع، وهم بالمدينة، وكانت الرسل على الكفر، فكانوا لا ينكرون ذلك لمكان الحاجة. فإذا وجبت الحاجة بدخول الكافر إلى الحرم جاز دخوله، ولكن يقيد الدخول بقدر الحاجة لا يزاد عليها، للقاعدة الشرعية التي تقول: ما جاز للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، ذلك أن الأصل التحريم، وإذا ثبت أن الأصل هو التحريم لم تجز الرخصة إلا بقدر الحاجة. وفي هذه الرواية أيضا دليل على مسألة متعلقة بمصطلح الحديث، وهي أن جبير رضي الله عنه تحمل الحديث حال الكفر وأداه حال الإسلام، ومن ثم قال العلماء في هذا: إن العبرة في الراوي إسلاما وكفرا بحال أدائه لا بحال تحمله. وقد تحمل بعض الصحابة رضوان الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث حال الكفر، ثم أدوها بعد الإسلام فقبلت الرواية، فمن ثم قالوا: إن شرط الإسلام في الراوي يعتبر شرط أداء لا شرط تحمل. وفي قوله رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب، أي في صلاة المغرب، بالطور، أي بسورة الطور. وهذه السورة سورة مكية إجماعا، استفتحها الله عز وجل بالقسم بقوله: والطور وكتاب مسطور. وقوله بالطور فيه دليل على جواز تسمية سور القرآن بما ورد فيها، فيقال سورة البقرة وسورة آل عمران ونحو ذلك. وهذه التسمية أعني تسمية السورة بما ورد فيها تكون على حالتين: الحالة الأولى أن تسمى السورة بمطلعها كسورة التين وسورة الضحى وسورة سبح وسورة والسماء ذات البروج ونحو ذلك كسورة الفجر، إلى غيرها من سور القرآن التي سميت بمطلعها، ومن ذلك سورة الطور التي معنا. والحالة الثانية أن تسمى بشيء ورد ضمنا داخل السورة كسورة البقرة وآل عمران والأعراف ونحو ذلك من السور، لكن المعهود والمعروف في السور التي تسمى بمطلعها أن تكون قصيرة أو من المفصل، وأما الصور التي تسمى بما هي في داخلها فالغالب أن تكون من الصور الطويلة كسورة البقرة والأعراف والنساء وآل عمران. فالمقصود أن قوله بسورة الطور يدل على مشروعية تسمية صور القرآن بما ورد فيها. وفي هذا رد على بعض السلف رحمهم الله الذين يقولون بأنه إذا أراد الإنسان أن يسمي السورة بشيء ذكر فيها فإنه يقول السورة التي تذكر فيها البقرة أو يقول السورة التي تذكر فيها آل عمران ونحو ذلك. ولكن هذا مردود بما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى بالمطالع وسمى بما هو في داخل السورة. وقوله بالطور، الطور اسم للجبل بالسريانية، قيل المراد به طور سيناء الذي كلم الله عز وجل عليه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أقسم الله تبارك وتعالى به لكي ينبه على ما كان عنده من الآيات العظيمة من بعثة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله عز وجل أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وقال أيضا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا كله يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله عز وجل، وأن الحكم خاص بالله سبحانه وتعالى. وقوله بالطور احتج به طائفة من العلماء رحمهم الله من السلف والخلف على أنه يشرع للإنسان أن يطول في صلاة المغرب، وأن ذلك يعتبر من السنة. وللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول يشرع للإنسان أن يطول في صلاة المغرب بشرط أن لا يجحف بالناس ولا يتسبب في أذيتهم، وبهذا القول قال عروة بن الزبير وهشام بن عروة بن الزبير رحم الله الجميع، وهو مذهب الظاهرية والشافعية ورواية عند الحنابلة. القول الثاني إن التطويل في صلاة المغرب منسوخ، وهذا القول هو مذهب المالكية رحمة الله عليهم ومذهب المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع. وبناء على ذلك فعندنا في المسألة قولان: قول يقول يجوز للإنسان ويشرع له ومن السنة إذا صلى بالناس في المغرب وأراد أن يطول أنه لا حرج عليه بشرط أن لا يؤذي الناس في تطويله، وهذا هو مذهب من ذكرناه من الظاهرية ومن وافقهم. والمذهب الثاني يقول بعدم مشروعية التطويل، وأن السنة تقصير المغرب وعدم الإطالة في قراءتها، وهو مذهب من ذكرنا من الحنفية والمالكية. استدل الذين قالوا بالجواز والمشروعية بهذا الحديث الثابت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور وهي من طوال المفصل، فلو كان التطويل لا يشرع أو يكره لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في المغرب بأطول الطولين. وهذه هي رواية زيد بن ثابت حينما أنكر على مروان بن الحكم. قالوا إن زيد بن ثابت أنكر على مروان بن الحكم لما قصر في صلاة المغرب وداوم على قراءة السور القصيرة، فقال إني أراك تقرأ السور القصيرة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بسورة الأعراف كما في رواية أبي داود. قالوا فهذا الحديث يدل على مشروعية التطويل، واحتجوا بحديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بالمرسلات. قالوا فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه يشرع للأئمة إذا صلوا صلاة المغرب أن يطيلوا ولو بقدر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الحنفية والمالكية على مذهبين بما جاء عن ابن عمر عند ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. قالوا فهاتان سورتان قصيرتان. وابن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله رضي الله عنه كان تدل على المداومة والاستمرار، فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على التخفيف وتقصير المقرأ وقلة السورة وصغرها. وأما ما استدللتم به من حديث جبير الذي معنا فقد أجابوا عنه، فقالوا إنه كان في السنة الثانية التي وقعت فيها غزوة بدر، وابن عمر رضي الله عنه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بعد ذلك. والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم، وبناء عليه فإنه يعتبر ما ذكره ابن عمر هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه، وذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وما تقدمه منسوخ لأنه مسبوق. وحينئذ اعترض أصحاب القول الأول بما جاء عن زيد والذي سبقت الإشارة إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بالأعراف. قالوا هذا الحديث نجيب عنه بأن زيد رضي الله عنه قصد بذلك أنه قرأ شيئا من سورة الأعراف ولم يقرأ سورة الأعراف بتمامها وكمالها. وأما ما ذكرتم من حديث جبير أيضا، فإن حديث جبير قد ذكر فيه جزء ما قرأ، ولذلك قال فلما بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال جبير فكاد قلبي يطير فجاء أن وقعت من قلبه موقعا. قالوا فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض السورة ولم يقرأ السورة كاملة، فلا حجة لكم في الحديث. وأصح القولين والعلم عند الله هو القول باعتبار ذلك من السنة، وأنه لا حرج على الإمام ولا حرج على المنفرد أن يقرأ بطوال السور في صلاة المغرب، ولكن بشرط أن لا يخرجه ذلك عن وقتها، وبشرط أيضا وهو أن لا يجحف بالمصلين وراءه. فإذا كان الإنسان قد تحققت فيه هذه الشروط فلا حرج. فلو قال قائل من أين جاءت هذه الشروط؟ قلنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه أن الصراط ألا يجحف بالمسلمين. فدليلنا قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والكبير والسقيم وذا الحاجة. فهذا يدل على مشروعية التخفيف عند وجود الحاجة. وأما إذا انتفت الحاجة أعملنا الحديث الذي معنا، وأن الصراط ألا يكون ذلك. أن الصراط أن يكون ذلك لا يؤدي إلى خروج الصلاة عن وقتها، فلأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبناء على ذلك فإننا نقول إذا كان الإنسان قراءته مرتلة يقرأها حذرا دون أن يجحف بالناس، فإنه لا حرج عليه أن يقرأ بالسور الطويلة. وكم من إمام يقرأ بالسور الطويلة لا تشعر بطولها من حسن ترتيبه وحسن أدائه وذبته لكتاب الله عز وجل. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذ رضي الله عنه عن التطويل، وذلك في صلاة العشاء التي هي أطول وقتا من صلاة المغرب، ثم طوله في صلاة المغرب. قالوا لأن قراءته تخالف قراءة معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فكانت قراءته عليه الصلاة والسلام قراءة كاملة تامة يرتل فيها كتاب الله ويعطي الآيات حقها من التلاوة وحظها. وقوله رضي الله عنه وقولهم إن قوله عليه الصلاة والسلام إن قراءته عليه الصلاة والسلام للأعراف كانت لجزء السورة قول مردود، لأنه حل لللفظ على بعض مجلوله، وذلك درب من المجاز. والقاعدة أن الأصل في الألفاظ أن تحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز. وقولهم في حديث جبير الذي معنا إن جبيرا سمع بعض سورة الطور وليس كلها مردود، لأن الرواية تقول قرأ الطور حتى بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء الآية، قال فكاد قلبي يطير. فهذا يدل على أنه قرأها كاملة تامة. وبناء على ذلك فمن السنة أن يطول الإمام في صلاة المغرب بالشروط التي ذكرناها. ثم هاهنا مسألة وهي أن جبير رضي الله عنه قد حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم التطويل، فهل الأفضل أن يداوم الإنسان على تطويل السور أن يداوم على قصار السور؟ وجهان للعلماء. إذا قلنا بسنية التطويل فهل الأفضل أن يطول أم الأفضل أن يقصر؟ فأصح القولين والعلم عند الله أن الأفضل أن يقصر في صلاة المغرب، بحديث ابن عمر بسند صحيح عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. فكونه رضي الله عنه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على هاتين السورة يدل دلالة واضحة على تخفيفه عليه الصلاة والسلام ومداومته على التخفيف، ومما يدل على ذلك أنه لما أراد الصحابة أن يذكروا تطويله ذكروا صورا معينة، فلو كان هديه التطويل لذكروا أكثر من صورة طويلة، فهذا يدل على أن الأفضل المداومة على قصار الصور لا على طوالها في المغرب، وأما الطوال فيداوم عليها في غير المغرب.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم.
يقول المصنف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في إحدى الركعتين من العشاء الآخرة بالتين والزيتون، فما سمعت أحسن صوتا أو قراءة منه. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته لصلاة العشاء بهذه السورة، فلذلك ذكره المصنف رحمه الله لكي يدل على ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع للإنسان في صلاة العشاء أن يقرأ بقصار مفصل أو بأوسط المفصل على خلاف في الموضع الذي يبدأ منه أوسط المفصل وأقله. والمسألة الثانية، في هذا الحديث دليل على أن قراءة العشاء تكون جهرية، فلذلك ذكره المصنف رحمه الله لكي يشير إلى ذلك. وأما المسألة الثالثة التي تضمنها هذا الحديث فإنه تضمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يحسن القراءة ويرتبها حتى يكون لها الوقع المؤثر في القلوب. فمن ثم قال البراء: فما سمعت أحسن صوتا ولا قراءة وقراءة منه. يقول المصنف رحمه الله عن البراء بن عازب، فقدمت ترجمته رضي الله عنه وأرضاه، وقوله سمعت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. السفر في اللغة إما مأخوذ من أسفر الشيء يسفر إسفارا إذا دان واتضح، ومنه قولهم أسفر الصبح إذا دان ضوءه واتضح، وقيل إن السفر سمي سفرا من الوضوء لأن الإنسان إذا سافر مع الإنسان أسفر السفر عن وجه صاحبه، ولذلك قالوا إن السفر يسر عن وجه صاحبه. فولما شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية قال له عمر: إني لا أعرفك، فاذهب وأتني بمن يعرفك ويزكيك. فذهب الشاهد وجاء برجل مزكيه، فقال له عمر رضي الله عنه: أتعرفه؟ قال: نعم. قال: بماذا تعرفه؟ قال: أعرفه بالعدالة. قال: أصحبته؟ هل هو جارك الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: أعاملته بالدينار والدرهم الذي يعرف به صدق الإنسان وأمانته؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: اذهب فإنك لا تعرفه. وقال للشاهد: اذهب وأتني بمن يعرفك. فهذا لأن السفر يسفر عن وجه صاحبه ويكشف عن حقيقة الإنسان. وقيل سمي السفر سفرا من الإسفار بمعنى الظهور، لأن الإنسان إذا سافر عن بلده وقريته وموضعه فإنه يذهب ويبرز عن البنيان فيخرج إلى الخلاء وإلى الخلاء. فمن ثم قالوا سافر. يقول رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في إحدى الركعتين من العشاء الآخرة بالتين والزيتون هذا اللفظ. قلنا يدل على مسائل. المسألة الأولى أنه دل على أن القراءة في صلاة العشاء تكون جهريا، ووجه ذلك أن البراء رضي الله عنه حدد اسم السورة وبين تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته فيها، وأثنى على هذه القراءة والتلاوة، وكل ذلك لا يدرك إلا بالسماع. فدل على أن الركعتين الأوليين اللتين يشرع فيهن القراءة أنها تكون جهرية. والمسألة الثانية أنه دل على أن من السنة أن يقرأ الإنسان بقصار مفصل في صلاة العشاء. وفي حديث معاذ رضي الله عنه الذي سيأتي إن شاء الله دليل على أنه يقرأ من أوسط المفصل، وهذا مبني على أن المفصل يبتدئ من قاف، وقيل إنه يبتدئ من سورة محمد، وقيل من سورة الفتح. سمي مفصلا لكثرة الفواصل بين آياته وداخل سوره. فقولهم إنه يقرأ من طوال المفصل المراد به من هذا الموضع إلى سبح اسم ربك الأعلى، ثم من سبح اسم ربك الأعلى إلى والضحى، يعتبر من أواسط المفصل. ومن الضحى إلى آخر القرآن يعتبر من قصار المفصل، وقيل من الزلزلة، وقيل غير ذلك. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة القصيرة. ومن ثم قال بعض أهل العلم رحمهم الله إنه يشرع للإنسان إذا صلى بالناس في السفر أن يخفف الصلاة عنهم، وذلك لأن السفر مذمة المشقة والعناء والتعب. فخفف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة من هذا الوجه، فلذلك قالوا من السنة إذا أمن الإنسان في السفر أن يخفف في صلاته بالناس. يقول رضي الله عنه فما سمعت أحسن صوتا أو قراءة منه. أو هنا تحتمل معنيين، إما أن يراد بقوله أو الواو، فيكون اللفظ على هذه السورة ما سمعت أحسن صوتا وقراءة منه، وهذا المعنى أي حمل أو بمعنى الواو معروف في لغة العرب. ومنه قول الله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي وأدنى. ومنه قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون. فهذا من معنى أو أنها تأتي بمعنى الجمع. وبناء على هذا يكون البراء رضي الله عنه قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن صوتا أي نغمة بالقرآن كما قاله غير واحد. وقوله وقراءة أي أنه كان يرتل ويعطي الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، وهو ما يعرف في مصطلح العلماء بتجويد القرآن وضبط حروفه ومخارج تلك الحروف عند الأداء والتلاوة. والوجه الثاني لقوله أو أن تحمل بمعنى الشك، وحينئذ يكون البراء إما أن يكون قاصدا لحسن النغمة أو يكون قاصدا لجودة الأداء. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في تلاوته بين الأمرين، فكان إذا قرأ القرآن نغمته فيها حسنة، كانت نغمته في قراءته حسنة، وكذلك كان أداؤه عليه الصلاة والسلام لكتاب الله على أكمل الوجوه وأحسنها وأتمها. وفي هذه العبارة دليل على أنه يشرع للأئمة إذا صلوا بالناس أن يؤدوا القرآن حقه في الترتيل والأداء، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يرتل القرآن وأن يعطيه حقه، فقال سبحانه: يرتل القرآن ترتيلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في قيام الليل يقرأ بالقرآن، فقال له حينما أصبح: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وكل ذلك على سبيل منه أن يذكره بمنة الله عز وجل عليه. فدل هذا على أن تحذير القرآن وتجويده وضبطه أنه من الأمور المستحبة. وكم من أناس انتفعوا بالأئمة حينما أعطوا كتاب الله عز وجل حقه من الترتيل والأداء، وأعطوا حروف القرآن حقها من الصفات التي ينبغي مراعاتها عند التلاوة والأداء. فالمقصود أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حرج على المكلف في مراعاته لضوابط التلاوة.
الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه.
يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية، فكان يصلي لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال: لأن فيها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروه أن الله يحبه. هذا الحديث اشتمل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي في جمعه للسورتين في الركعة الواحدة، وهذا الحكم يعتبر مندرجا تحت القراءة في الصلاة، فمن ثم ذكر المصنف هذا الحديث في بابه. يقول رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية، هذا الرجل لم تبين هذه الرواية اسمه، ويعتبر هذا الإبهام من الإبهام المغتفر الذي لا يؤثر في الرواية، فجهالة عين الصحابي الذي هو صاحب هذه القصة لا تعتبر مؤثرة في الرواية. وقد ورد أنه كلثوم بن الهدم رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وكان كلثوم هذا يؤم قومه بقباء، وكان من عادته كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه إذا صلى بهم قرأ الفاتحة ثم بعد انتهائه منها يقرأ بقل هو الله أحد ثم يضم سورة أخرى إليها ثم بعد ذلك يركع ركعته فإذا قام بالثانية قرأ الفاتحة ثم قرأ قل هو الله أحد أولا ثم أتبعها بالسورة بعدها فذكروا له ذلك ثم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم كما في هذا الحديث أنها مشتملة على صفة الرحمن عز وجل فهو يحب أن يقرأها من أجل ذلك فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما في الرواية الأخرى حبك لها أدخلك الجنة فهذا الحديث فهذا الصحابي رضي الله عنه كان يفعل ذلك في إقامته وسفره فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وكان أميرا على تلك السرية
من فضلك تقل الشريف
فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وكان أميرا على تلك السرية وصلى بأصحابه بهذه الكيفية أنكروا عليه ذلك ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما رجعوا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه يقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية السرية قيل إنها مأخوذة من السري وهو الشيء النفيس ولذلك قالوا إن السرية في الأصل قطعة من الجيش أقصاها 400 رجل تؤخذ من خلاصة الجيش فلذلك وصفت بكونها سرية لأنها خلاصة الجيش قوة وشكيمة قالوا فسميت سرية من هذا الوجه لنفاستها وقوتها وعظيم شكيمتها وقيل إن السرية مأخوذة من قطعة الشيء إن السرية مأخوذة من قطعة الشيء لأنها جزء من ذلك الشيء وأصل السرية ما خلت عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلح العلماء على تسمية ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالغزوة وأما ما كان من بعوثه فاختلحوا على تسميته بالسرية تقول رضي الله عنها وأرضاها بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية فكان يصلي ويقرأ لأصحابه في صلاتهم في هذا دليل على مسألتين فقهيتين المسألة الأولى أنه يشرع للإمام إذا بعث ضيوفه أو بعث سراياه أن يجعل عليهم أميرا لأن الناس لا يصلحون فإذا لا صراط لهم كما قال القائل لا يصلح الناس فإذا لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا فالمقصود أن الأمور لا يمكن أن تستقيم إلا إذا وجد من يلي أمورهم فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا أو بعث سرية أن يؤمر عليها أمير يوصيه بتقوى الله عز وجل في نفسه وفي من يلاه من المسلمين فبعث النبي صلى الله عليه وسلم كلثوم بن الهبل على هذه السرية فكان يصلي بهم وهي المسألة الفقهية الثانية أنه إذا كان إمام القوم في السفر وكان أميرهم في السفر قارئا لكتاب الله فإنه أحق بالإمامة فلذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كلثوم بن الهبل كان إماما عليهم يصلي بهم، فجمع الله له بين إمام في الدين والدنيا، وبناء على ذلك كان من السنة أن يكون الأمير في السفر ممن يحفظ كتاب الله أو له الحظ من كتاب الله، حتى يكون ذلك أدعى لتطبيق السنة. وقولها رضي الله عنها، فكان يقرأ يختم بقل هو الله أحد. هذه العبارة تحتمل وجهين: الوجه الأول أن يكون مرادها أنه يختم الركعتين فيقرأ في آخر الركعتين بقل هو الله أحد، والوجه الثاني أن يكون مرادها أنه يختم كل ركعة فقبل أن يركع يقرأ بقل هو الله أحد. وهذا هو الوجه الصحيح الذي تدل عليه رواية البخاري عنه رضي الله عنه. لكن هذه العبارة في هذه الرواية فيها إشكال، وهي أن رواية البخاري تدل على أن الصحابي كان يقرأ قل هو الله أحد في بداية القراءة بعد الفاتحة، وهذه الرواية تدل على العكس. وبناء على ذلك فإنه لا حرج أن يبتدئ الإنسان بالفاتحة ثم يقرأ بعدها السورة أو يعكس، لأن كلا الأمرين أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا حرج فيه. وفي هذه العبارة دليل على مشروعية الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة، خلافا لبعض السلف الذين يقولون يكره للإنسان إذا صلى أن يجمع بين سورتين في ركعة واحدة. فكون هذا الصحابي يجمع بين السورتين ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، دل دلالة واضحة على مشروعية ذلك وجوازه. وفي هذا دليل على مسألة ثانية، وهي أنه لا حرج على الإنسان إذا لم يراعي الترتيب. ووجه ذلك أنه إذا قرأ في الركعة الأولى بسورة مع الفاتحة ثم أتبعها بقل هو الله أحد، ثم جاء في الركعة الثانية فقرأ بسورة تسبق قل هو الله أحد، كان ذلك خالفا لترتيب المصحف. فمن ثم قال العلماء إن هذا الحديث يدل على جواز القراءة بسورة ثم أقرأ في الركعة الثانية التي قبلها. وأجاب الذين يقولون بمراعاة الترتيب بأن فعل الصحابي الوارد في هذا الحديث إنما كان قبل العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم واستقر عليها القرآن. قالوا فلا يذهب الاحتجاج بهذا الحديث. وفي قوله عليه رضي الله عنه إن فيها صفة الرحمن وإني أحبها أو أقرأها من أجل ذلك، كما في الرواية الثانية قوله صفة الرحمن، اشتملت هذه السورة العظيمة على وصف الله عز وجل بصفتين. قال الحافظ ابن الملقن إن الصفتين اللتين اشتملت عليهما سورة الإخلاص لم توجد في سورة غيرها على الوجه الذي وجدت به في سورتها، وهما صفة الوحدانية المطلقة في قوله تعالى قل هو الله أحد، والصفة الثانية صفة الصمد. فهاتان الصفتان تدلان على الكمال المطلق والعظمة المطلقة لله تبارك وتعالى. وجه ذلك أن الله تبارك وتعالى قال قل هو الله أحد، وجاء هذا اللفظ نكرة يدل على الوحدانية المطلقة، فلذلك هو أحد في أسمائه وأحد في صفاته وأحد في ألوهيته وأحد في ربوبيته، قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ فليس له من يساميه ولا من يماثله ولا من يشاركه. في هذه الصفات الكاملة له جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأما الصفة الثانية على الكمال وهي صفة الصمد، قيل إنها مأخوذة من قولهم: رجل صمد، على التنكير، أي أنه صاحب سؤدد وشرف لا يقصده أحد في حاجة إلا أعطاه حاجته. ولله المثل الأعلى، فلما كان الله تبارك وتعالى صمدا لا تعييه حاجة ولا تعييه مسألة، صمد لكل مسألة ولكل حاجة ولكل فاقة، ولم يعيه قضاؤها ولم يغنه في كل شدة دفعها. وصف بكونه صمدا من هذا الوجه، وقيل الصمد الذي لا جيف له، لأن الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم ربه هل هو من نحاس أو من حديد، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. فلذلك قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد. فلذلك قالوا: الصمد الذي لا جوف له. فلذلك لم يشابه المخلوقين سبحانه وتعالى. وقوله فيها صفة الرحمن، أي أنها اشتملت على صفة الرحمن، فأنا أحب قراءتها. في هذا دليل على فضل هذا الصحابي وحب الصحابة رضوان الله عليهم لأسماء الله وصفاته. وهذا الأمر وهو محبة أسماء الله وصفاته، ومحبة الله بأسمائه وصفاته، يعتبر من توحيد الله، بل هو من كمال العقيدة. فلا يكون الإنسان مؤمنا حقا إلا إذا أحب الله، أحبه بأسمائه وصفاته التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وفي هذا دليل على أن محبة الله بأسمائه وصفاته تعتبر من أعمال القلوب التي يثيب الله عز وجل أهلها. إذ جعل الله تبارك وتعالى محبة الصفة من صفاته سببا في دخول هذا الصحابي للجنة، فكيف بمن أحب الله عز وجل كمال المحبة في كل اسم وفي كل صفة؟ فلذلك كان من كمال التوحيد والتعظيم لله عز وجل والتمجيد أن يكون الإنسان ذا عقيدة في الله، يحب الله بأسمائه وصفاته. بل قال بعض العلماء إن ذلك أدعى ما يكون لكمال الإيمان. فكل صفة من صفات الله إذا تأملها الإنسان وتدبرها وأمعن النظر فيها أكسبته محبة الله تبارك وتعالى، شعر بذلك أو لم يشعر. فحلم ورحمة ومغفرة ورضوان وغير ذلك من صفاته ما نظر فيه الإنسان إلا أحب الله تبارك وتعالى. فتضمن هذا الحديث تشويق المؤمنين لمحبة الله بأسمائه وصفاته، ودعوة إلى التأمل في صفات الله الواردة في القرآن العظيم الذي وصف الله فيه نفسه بأكمل الصفات وأجلها وأعظمها وأقدسها. وكذلك اشتملت هذه السورة على الصفات الجليلة التي نفت عن الله عز وجل النقائص. ولذلك أثبت الله عز وجل في توحيده أمرين: الأمر الأول أثبت فيه لنفسه الصفات والأسماء الكاملة، وذلك في قوله: قل هو الله أحد، الله الصمد. ثم أثبت لنفسه الكمال من وجه ثاني، وهو وجه النفي، فقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا من أكمل ما يكون ومن أجمل ما يكون في البيان، أن تثبت وأن تنفي. فجمع الله عز وجل كلا الأسلوبين،
فجعل لنفسه الكمال بالإثبات وجعل لنفسه الكمال بالنفي. ولذلك المؤمن يطير بجناحي الإيمان أن يثبت لله ما أثبته لنفسه وأن ينفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه. فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه أيضا أمرين: أحدهما أن يكون له الولد أو يكون مشتقا من أحد، وأما الأمر الثاني فهو أن يكون له سمي يماثله. ولذلك النقص في النفي يأتي من وجهين: الوجه الأول متصل بالمنفي عنه، والوجه الثاني منفصل عنه. فأشار الله إلى النفي المتصل في عبارتين: الأولى في قوله لم يلد ولم يولد، فليس هو تابع لغيره ولا غيره تابع له سبحانه وتعالى، فنفى النقص عن نفسه من هذين الوجهين، فلا هو مولود ولا هو والد سبحانه وتعالى، لأن الوالد إذا ولد احتاج إلى ولده، والمولود محتاج إلى والده، فالله لا يحتاج إلى غيره وغيره محتاج إليه. وأما الأمر الثاني الذي اشتمل عليه هذا النفي البديع فهو نفي أن يكون له شريك، ذلك أن الإنسان إذا نفى عن نفسه النقص فإنه قد ينفيه عن نفسه فيعتبر كاملا في ذاته، فيقول له قائل: أسلم لك أنك كامل، ولكن هناك من هو أكمل منك وهناك من هو مثلك. فنفى الله النقص عن نفسه من هذا الوجه أيضا، فقال: ولم يكن له كفوا أحد. فإذا لم يكن له من يماثله فمن باب أولى ألا يكون من هو أفضل منه سبحانه وتعالى. وهذا بيان أبلغ ما يكون عليه البيان، فلذلك كانت هذه الصورة العظيمة لها هذه المنزلة الشريفة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها تعدل ثلث القرآن لاشتمالها على هذه المعاني الجليلة، واشتمالها على الدعوة إلى توحيد الله وتمجيد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. وفي قوله إني أحبها قال: إن الله أخبروه، قوله عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فيه دليل على أن الإنسان إذا رأى أمرا من أخيه وأن ذلك الأمر لا يعرفه أنه ينبغي عليه ألا يبادر بالإنكار، وإنما يسأله عن الدليل والحجة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما استشكلوا أمر هذا الصحابي رجعوا إلى العالم في زمانهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإنسان إذا اختلف مع غيره في أمر أنه ينبغي عليه أن يرده إلى من هو أعلم منهما، وهذا هو صنيع أهل السداد والتوفيق والرشاد، وذلك أدعى لحصول الألفة بين القلوب. فإنك إذا اختلفت مع أخيك في مسألة ورأيته لا يسلم لك بالدليل فليس هناك حاجة أن تكثر النزاع معه، لأن ذلك يؤدي إلى فساد القلوب وتغيرها ونفرتها. ولكن خذ بيده إلى من هو أعلم واسأله عما أشكل عليكما يكن ذلك أدعى منه للتسليم والإذعان. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فبأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ما أحكم وما أحسن توجيهه للأمة لم يبادر بالإنكار، وإنما طلب منهم أن يسألوه عن الحجة والدليل لكي يرسم لنا المنهج السوي. إذا رأينا أمرا ننكره من إنسان أن نسأله عن حجته ودليله، وكم من أناس أنكروا على أهل السنة سننا. لها دليلها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاتبوهم قبل أن يستبينوا حججهم، فهذا مما لا ينبغي بالمسلم. وقد تقدم مثل هذا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر ورأى الصحابي لم يصلي قال: ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدره وقال له: لماذا تترك الجماعة؟ ابتدره بالخصام فقال: يا تارك الجماعة، أو يا من شذبت عن الجماعة، لكان ذلك فيه قطع لحجته وأذية له قبل سماع معذرته. فمن ثم قال العلماء: إن السنة دلت على أنه ينبغي أن يسأل الإنسان عن دليله وأن يستبين من أن تستبين منه حجته فيما يقوله وما يفعله قبل أن ينكر عليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فأخبروه أن الله يحبه، في هذا دليل على جواز الإفتاء بواسطة، وأنه لا حرج على العالم أن يحمل الغير فتواه لكي يبعث بها أو يسمعها ممن فعل الأمر المستفتى عنه. وفيه دليل أيضا في قوله أن الله يحبه، فيه إثبات صفة الحب لله تبارك وتعالى خلافا لمن أول هذه الصفة أو نفاها والعياذ بالله كشأن معطلة. فالأشاعرة يقولون إن المحبة كناية وليست في حقيقة لأنها صفة الحادث، وهي ميل القلب، والله ليس شبيها بالمخلوق من هذا الوجه. والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة والمذهب الحق في أسماء الله وصفاته إثباتها كما وردت في الكتاب والسنة من دون تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. آمنا بالله كما أخبر الله وكما أخبر عنه رسول الله في كل اسم أو صفة بينها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. فأهل السنة وسط بين الغلاة الذين أفرطوا وفرطوا، فقوم قالوا بنفي أمثال هذه الصفة، وقوم قالوا بإثباتها وتشبيه الله بخلقه والعياذ بالله. وجاء أهل السنة بالعدل والقيام وبصراط الله المستقيم، أثبت الصفات لله لأن الله أثبتها في كتابه وأثبتها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتجاوز الإثبات إلى الغلو في الإثبات بتشبيهه بالذوات وبالمخلوقات، وإنما قالوا محبة تليق بجلاله وكماله، وغضبا يليق بكماله وجلاله، ويدا تليق بكماله وجلاله، ورجلا تليق بكماله وجلاله، وقدما تليق بجلاله وكماله، وساقا تليق بجلاله وكماله. فمن لقي الله يوم القيامة فسأله عن هذه الصفات لما أثبتها قال: يا رب، جاءنا في كتابك وعلى لسان رسولك صلى الله عليه وسلم وصفك بهذه الصفات، ونعتك بهذه النعوت التي هي الغاية في الكمالات، فأثبتها لك يا رب، لم أجد على ذلك ولم أنقص منه. فلا شك إن شاء الله أنه أسعد العباد برضوان الله إذا لقي الله، على خلاف المؤولة، فإنهم يقولون إننا إذا أثبتنا المحبة والغضب واليد والرجل والساق لله والنزول لله فمعنى ذلك أننا شبهنا الله بخلقه، فننفيها عن حقائقها ونصرفها عن حقيقتها إلى المجال، ونقول المراد بالنزول الرحمة وبالإتيان إتيان أمره إلى غير ذلك مما ذكروه، والذي ذكروه من صرف اللفظ عن حقيقته يجاب عنه بقولنا إنكم تسلمون أن الأصل في الألفاظ والصفات أن تحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز. فإذا سلمتم بهذه القاعدة وهي مسلم بها عند الأصوليين أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز أن الأصل حمله على الحقيقة حتى يدل الدليل على خلافها، فنقول لكم ائتونا بالدليل على صرف المحبة من حقيقتها إلى التأويل، وأتونا بالدليل بصرف النزول عن حقيقته إلى التأويل ونحوها من الصفات. فإن قالوا ما ذكروه من العلل العقلية نقول هذه تأويلات نردها إلى العقل، والأصل الرجوع إلى النقل، فنحن مستمسكون بالنقل ولا نؤمن بهذا العقل، لأن الله خاطبنا بهذا النقل على هذا الوجه، فوجب علينا الإيمان والتسليم على ما اقتضته هذه النصوص بما اقتضته هذه النصوص. فالمقصود أن هذا الحديث أثبت هذه الصفة لله عز وجل، وأنه ينبغي عليك إذا كنت تطلب طريق السلامة في أسماء الله وصفاته أن لا يقع في أذنك أو لا يستقر في قلبك نص من الكتاب والسنة تضمن صفة لله عز وجل إلا وقلت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، نؤمن بما وصفت وما سميت به نفسك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه دليل على سعة رحمة الله وعظيم فضل الله على عباده، فمحبة صفاته أوجبت محبته تكرما منه وتفضلا، وفي هذا دليل على عظيم محبته ولطفه بعباده المؤمنين. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورأيت بعض الأسئلة نختار منها ما يلي. السؤال الأول، فضيلة الشيخ حفظه الله، علمنا أن القاعدة في الصلاة التخفيف إذا كان في التطويل مشقة على المصلين، فهل هذا قاصر على الفرائض فقط أم يشمل النوافل كقيام الليل والتراويح؟ حيث وقع نزاع بين بعض المصلين وإمام أحد المساجد، فهو يقول وهم طالبون بالتخفيف، وحجة الإمام أن هذه الصلاة ليست بلازمة على المصلين، فمن وجد في ذلك مشقة فله أن ينصرف أو يجلس بخلاف الفريضة، فما هو الصواب؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن أحدكم بالناس فليخفف، وهذا اللفظ لم يفرق بين الفريضة والنافلة، والأصل في اللفظ العام أن يبقى على عمومه حتى يدل الدليل على الخصوص. وبناء على ذلك فإنه ينبغي للإنسان أن يخفف في قيام التراويح، ولكن ليس معنى ذلك أن يسير على حسب أهواء الناس، وإنما يخفف التخفيف المقبول الذي يمكن للإنسان أن يصلي فيه، فلو قرأ ربع الحج في التسليمة الواحدة لم يكن مطولا. وبناء عليه فلو قال له الناس اقرأ بالسور القصيرة
فألم نشرح ونحو ذلك من الصور. فإنه ليس من حقهم أن يحرموا الناس فضل قراءة القرآن وسماع آيات الله لمكان هذه الأهواء التي يريدها أصحابها. وبناء على ذلك نقول: يا من تطالب بقصار الصور في التراويح، صل ركعة واحدة فيها ربع الحجر مما يقرأه الإمام، تقوم مقام عشر ركعات قرأت فيها بالسورة التي ذكرنا. فأصح الأقوال عند العلماء في قيام الليل أن الأفضل إطالة القراءة لا إكثار العدد، وذلك لحديث جابر لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة فقال: طول القنوت. فدل على أن إطالة المقرأ تدل على فضل الصلاة التي يطولها صاحبها. وبناء على ذلك يلتمس الوسط، فلو قال هؤلاء: نريدك تقرأ بالسور القصيرة جدا، رد عليهم ذلك، وله الحق في البقاء بالطوال التي لا حرج فيها لمكان ختم القرآن، حتى يصيب السنة من ختم القرآن في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ختمه في رمضان، وكانت تلك عادته كما في حديث ابن عباس في الصحيح. وبناء على ذلك نقول: الأصل التخفيف، ولكن على الأئمة القراءة بالحدر ونحوها مع ضبط آيات القرآن ما أمكن. والله تعالى.
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، هل يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها أنه يجوز للرجل أن يحدث في هذا الدين ما دام فيه خير، أي كما فعل ذلك الصحابي؟ وإذا كان ذلك لا يجوز فكيف يتم الرد على من قال بذلك؟
لله درك. أحسنت، بارك الله فيك، هذا سؤال جيد يدل على أن صاحبه عنده فهم وعلم. يقول أخوكم: إن الصحابي قرأ الفاتحة مع السورة، وهذا يدل على، وابتدأ ذلك من عند نفسه، فهذا يدل، قد يتمسك به بعض أهل البدع ويقول: يجوز للإنسان أن يحدث الأذكار والأوراد ولا حرج عليه في ذلك، وأن يخص الصلوات صورا معينة، فكيف الجواب؟ والجواب على ذلك يسير بإذن الله، وهو أن الصحابي لم يكن مجتهدا مطلقا، وإنما كان فاهما لنص، لأن القرآن قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال: فاقرأوا ما تيسر منه، فأطلق القرآن ما يقرأ. وهذا الإطلاق في النص يشمل الحالتين: إفراد الصور وجمع الصور وجمع السورة مع السورة. فلما كان هذا الإطلاق يندرج تحته قراءة سورة قل هو الله أحد مع المقروء مع الفاتحة، أخذ به ذلك الصحابي. لكن أخذ الصحابي كان من جهة المحبة لا من جهة الإحداث في الصلاة، لأنه قال: إني أحبها. ولذلك قال العلماء: هو متعلق بهذه الصورة، محب لهذه الصورة بالجبلة. ولذلك ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصحابة أن يفعلوا فعله، ولا أمر أن يفعلوا كفعله، ولا قال: اصنعوا كما صنع أخيكم حتى تدخل الجنة. فدل على أنه شيء من نفسه هكذا، يعني لا من نفسه، شعور نفسي متعلق به. فلما كان شعور، ولذلك يقول بعض العلماء إن غيره لا يقاس عليه إلا إذا كان يجد من نفسه نفس الشعور، فإن له أن يفعل ذلك الفعل. ولا شك أن كل مؤمن يحب سور القرآن، يحب صفات القرآن، لكن من الناس من يحب هذه السورة محبة تملك مشاعر كهذا الصحابي. فمن بلغ منه هذا المبلغ كان له أن يفعل هذا الفعل. فالحاصل أن جمعه بين السورة وبين قل هو الله أحد مستند فيه إلى نص من الكتاب، وهو إطلاق القرآن للمقرئ. وهذا الإطلاق دخل فيه أفراد السور، ومنها قل هو الله أحد، فلا وجه لهم أن يستدلوا بذلك، والحمد لله. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، ذهبت إلى مكة بقصد زيارة أحد إخواني، وهناك عقدت نية للعمرة، فخرجت إلى مسجد العمرة وأحرمت منه.
لحظة، سؤالك في نفس أنا حقيقة ما أحب أحد يسأل في الحلقة، لأنه قد يسبق سؤال أحد ويكون من حقه أن يبتدأ بسؤاله قبل غيره. لكن اليوم نغتفر لأخيكم لأن المسألة متصلة به. نعم إقراره. نعم نعم لكن العموم الذي قلته ممكن استدل به بأصل الشرع. أصل الشرع يقول على أن من أحدث شيئا في الدين طالب بالدليل. لكن هذا الحديث فيه شبهة التي ذكرها أخي. الشبهة موجودة. نعم إيه لكن تريد يعني أنا أذكر لك دليل مضبوط وأشرح لك. يقول لك إنه اجتهد. واضح؟ فزاد الصورة. هذا الاجتهاد طبعا قبل جوابنا. هذا الاجتهاد مركب على زيادة في الدين ولا لا؟ الدين من عادة أن يقرأ شيء في القرآن. جاء وخص الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم ما خص الصورة وعين الصورة وداوم عليها بكل ركعة. أنا أقول هذا على أنه أحدث. الآن لو أن شخص جاء وحافظ في كل صلاة العشاء أن يقرأ بهل أتاك حديث الغاشي وخصصها أو جاء في كل ركعة وقرأ شيئا معينا من تنزيل السنة ايش يعتبر؟ لأنه لا يقول علماء التخصيص للشيء بعينه لا يتأتى إلا باعتقاد فيه. فلما اعتقد فيه دل على زيادة نعمة في ذلك الشيء وهو الفضل. تمام؟ وبناء على ذلك كان اعتقاد هذا الفضل زائد عن النص فيصل به حدث من هذا الوصف. البدع لهذا يابط يا اخوان. كيف يحدث كيف يوصل المعلم كونه كذا؟ شنو ما يأتي ويقول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة صلى 100 مرة هذه الصلاة يقول لك انا امرت بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تمنعني؟ يقول لك صلى في اول النهار 100 ركعة يقول لك انا ما امرت الا بطاعة الله عز وجل اليس كذلك؟ فكيف تجيب بالحدث؟ كيف تركب كونه محدثا؟ تقول له ان تخصيصك 100 هذه كونك تحدد هذه 100 من الصلوات اما ان يكون موافقا للشرع او مخالفا له. فان قلت موافقا للشرع عارضك ان الله تعالى يقول صلوا عليه وسلموا تسليما. فالشرع اطلق وانت قيس. الشرع قال صلوا عليه ما قال 100 ولا قال 50 ولا قال 10. فانت جئت لفرد مذكور في النص وقلت صلوا هذا العدد. فاذا جئت على الشرع باعتقاد الفضل في هذا العدد بعينه ووصل بكون محدثا من هذا الوصف. وإلا هذا الباب يعني باب مشكل وقد يلتبس على بعض طلاب العلم بعض الشبه التي يثيرها بعض المبتدئة وما يستطيع فيها الجواب. لكن دائما يؤخذ بالأصل ثم ينظر في مقدار. ولذلك العلماء يبدعون من أحد وجهين إما القول والتصريح وإما الفعل المشعر بالمعنى. يعني القول كأن يقول هذا العدد له فضل أو يقول لك إذا فعلت 100 ركعة كان لك كذا وكذا. فالشرع ما قال أنك إذا فعلت كان لك فقد أخبر عن الله بدون حجة ولا برهان وصرح بالفضل بدون دليل ولا برهان فيوصل بكون مبتدعا من هذا الوجه. الوجه الثاني يقولون ما يصرح لكن يكون في فعله ما يشعر بالاعتقاد وهو التبديع باللازم. وينبغي لطلاب العلم أن ينتبهوا له. فالتبديع باللازم هذا امر مشكل عند بعض العلماء لانه احيانا يعني المبتدئ اذا جاء بامر ما عمل عملا معينا لا يصرح لك يقول لك انا ما اعتقد هذا الشيء. ياتي مثلا يوم الاحد ويفعل في يوم الاحد شيئا معينا من الطاعات في يوم الاحد فقط دون وجود حاجه تحتاج الى تخصيص الاحد. يعني مثلا لو كان مثلا يوم الجمعه يقرا الاذكار ويحافظ مثلا على زياده العباده في يوم الجمعه يقول قائمه من خصص يوم الجمعة. يقول أنا عندي عذر لأن طيلة الأسبوع مشغول ولكن يوم الجمعة فاضي فأنا ما أفعل من أجل الجمعة بعيني. فهذا لا يعتقد الفضل وهو داخل في عمومات الشرع وإطلاقاته. لكن من جاء وهو فاضي في الأيام كلها ولا يقنط لله ولا يعبد إلا في يوم الأحد أو يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء أو يوم الجمعة إيش يدل عليه؟ يدل على أنه اعتقد الفضل لهذا اليوم بعينه ومن ثم يوصف بكونه محددا. فالشرع يطلق وهو يقيد. ومن أمثلة هذا ما يجاب باللازم لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد صام يوم الاثنين
فنحن فعظمه بعبادة الصيام فنعظم يوم ولادتي من هذا الوجه. كيف تجيبه؟ تقول للنبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين واطلق، صام الاثنين واطلق، وانت خصصت اليوم بعينه، يعني خصصت يوم ولادته بعينه. والتخصيص للشيء المعين مخارج لإطلاق الشرع الذي لم يحدد ولم يقيد يوما معينا. فالمقصود من مثاله أهل البدع والأهواء هذه يعني تكون على أرض مختلفة، لكن حاصلها أن من جاء بشيء معين يعتقد فضل ذلك الشيء بعينه يوصف بكونه محدثا ومبتدعا من هذا الوجه. والله تعالى
صغيرة الشيخ، ذهبت إلى مكة لقصد زيارة أحد إخواني، وهناك عقدت النية للعمرة، فخرجت إلى مسجد العمرة وأحرمت منه، فهل تعتبر العمرة صحيحة أم لا؟
إذا خرجت من جدة إلى مكة أو من أي موضع إلى مكة وما كان في نيتك أن تعتمر، وقدمت مكة للزيارة كما ذكر زيارة أخيك، ثم طرأت لك النية وأنت بمكة فلا حرج، تحرم من مكة وأنت آخذ حكم أهل مكة لما خبث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم، فدل على أن من أنشأ النية بمكة أنه يحرم من أدنى الحلم، يعني سواء التنعيم أو غيره. فلو خرج إلى عرفات ورجع صحت عمرته، يعني ليس مسجد التنعيم كما يعتقد العوام ما تصح العمرة إلا مسجد التنعيم، لا، المراد أن يخرج إلى الحلم، حتى لو خرج من أي جهة من جهات مكة، من الحديبية أو من التنعيم أو من عرفات أو من جهة، أي جهة من الجهات إذا خرج منها وأحرم بعد خروجه إلى الحل ودخل، فقد جمع بين الحل والحرم وصحة عمرته من هذا الوجه. ولذلك قالت عائشة والله ما ذكر التنعيم ولا غيره، يعني لما أرادت أن تعتمد ما قال لها اذهب إلى التنعيم، ما ذكر التنعيم ولا غيره، وإنما ذهبت عائشة إلى التنعيم لأنه كان أرفق بها وأيسر، لأنه كان طريقه على الصدر وهو على طريق المدينة. ولذلك قابلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد وهي مهبطة أو العكس كما ورد في رواية الصحيح. الله تعالى
الشيخ، إذا أراد أحد أن يصلي بعد الوتر فماذا عليه أن يفعل؟
من أراد أن يصلي بعد الوتر إما أن يصلي ركعتين وشيئا يسيرا، فمن السنة أن يصلي الركعتين ولا وتر بعدها، لحديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدما أوتر. قال العلماء هذا الحديث أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين جواز الشرف بعد الوتر. فإن قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهد صلاتكم بالليل وترا، قيل في جوابه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وفعل هذا، فدل على أن الأمر ليس على اللزوم والوجوب، إنما هو على الندب والاستحباب. الأفضل أن يكون آخر عهدك بالصلاة في الليل الوتر، فإن لم يتيسر لك ذلك وأردت انفجار من الخير صلي ركعتين فلا حرج، توضأت وأردت أن تصلي بعد الوتر لا حرج. الحالة الثانية أن يكون الشخص قام أول الليل ثم أوتر فقام آخر الليل، فماذا وصنع؟ هناك ثلاث صور، الصورة الأولى ينقض الوتر الأول حتى يصير شفعا، ثم يصلي مثنى مثنى ويوتر ثانية، وهذه الصورة دليل وقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهي أقوى الصور، هذه الصورة أقوى الصور وأولها إن شاء الله بالصلاة ومأثورة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. الصورة الثانية أن يصلي ركعتين ركعتين ويوتر مرة ثانية، ويشكل عليها حديث الترمذي لا يتران في ليلة، لكن دليلها اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قالوا في حديث الترمذي أضعف من حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فقال مقدم الصحيح على الضعيف من هذا على ما هو أضعف من هذا الوصف، لأن حديث الترمذي مختلف من ذي السند، وإن كان الأقوى أنه ثابت من الصحيح لا يتران في ليلة. الصورة الثالثة أنه يصلي قلنا يصلي ركعتين ركعتين ويوتر، فالصورة الثالثة يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر، يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر، ودليلها الحديث الذي سبق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد ما أوتر، لكن يشكل عليها قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولذلك أنسب الأحاديث أنسب الأقوال القول الأول أن ينقض الوتر الأول بركعة ثم يصلي بعد ذلك شبعا ثم يوتر. طيب هنا مسألة وهي مسألة القيام في آخر رمضان في العشر الأواخر. الشخص إذا دخل مثلا وراء الوتر يريد أن يصيب فضل القيام مع الإمام الأول حتى ينصرف، فقد أريد أن أوتر وأصيب فضيلة الدعاء مع الجماعة إلا غير ذلك من الفضائل، فأوتر مع الإمام الأول، فهل يقوم بعد سلامه وينقض مباشرة؟ هذه رواية عن الإمام أحمد. يقول بعض السلف والأقوى أنه لا ينوي نقض الوتر بأمور. أولها أنه إذا نوى الشفع وراء الوتر خالفت نيته وخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم بقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. الوجه الثاني، لو سلمنا أنه يجوز اختلاف النيات فإنه سيستبيح الكلام في الركعة الأولى ويزيد، لأن الشفع لا كلام فيها في الركعة الأولى ولا دعاء فيها، سيستبيح الكلام والتأمين مع الإمام وزيادة الذكر والدعاء بعد الرفع من الركعة الأولى، وليس هناك في الشرع ركعتان يستباح فيها الدعاء والقنوت بعد أولاهما، بل إن الشرع لما شرع لنا القنوت في الشفع كالفجر ونحوها جعل الدعاء في الأخيرة ولم يجعله في الأولى، فهذا يناقض أصل الشرع من هذا الوجه. فلذلك أنا أستحب يعني أقول القول الثاني في المسألة وفي الرواية الثانية عندنا أحمد أنه يسلم مع الإمام وأنه لا يقوم بعد سلام الإمام، هذا أقوى إن شاء الله لعدم المعارضة للنفس ولعدم الزيادة في الصلاة. الأمر الثاني كيف يفعل بعد ما يقوم مع الإمام؟ هو بالخيار بين أمرين، إما أن يصلي ركعة قبل التهجد ينقض بها ركعة الوتر في التراويح، ثم يصلي ركعتين ركعتين والوتر، فنقض الركعة الأولى مبناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتران، وقال اجعلوا أقل صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر في الليل واحد فإن قوله صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أنك توقع الصلاة من حيث العدد ثنائية ثنائية ثنائية، فأنت إذا أوتر وقعت واحدة فتحتاج لكي تأتي بالثنائية إلى ركعة حتى تصبح الأولى موافقة لقوله مثنى مثنى، ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى، صلى الله عليه وسلم.
مع تحياتي إخوانك في تسجيلات التقوى الإسلامية في جدة، حي الثغر أمام بوابة مسجد الأمير مسجد الجنوبية، هاتف رقم 68-78-398 أو 68-80-736.